أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. كان الكلام عن لزوم الفحص في النقطة الأولى، والنقطة الثانية عن كيفية هذا الوجوب أو نوعية هذا الوجوب. قبل أن نستمر في الكلام عن نوعية هذا الوجوب، نريد أن نؤكد على نقطة تقدم الكلام فيها أمس، ولكن حسب بعض الأسئلة التي وردتني نحتاج إلى إعادة نوعا ما. قلنا بأن الشيخ الأستاذ حفظه الله قال بأن الفحص اللازم أو دائرة الفحص تشمل الفحص عن ما في استدلالات الفقهاء المعتبرين الذين يحتمل أن يكون في كلامهم ما يغير المبنى مثلا، أو يغير الإشكال، أو يغير طريقة الاستدلال، وبدون ذلك لا يجزي. تقريبا ملخص كلامه هو هذا. وقلنا ونبين الآن، نوضح أن الفقيه في مرحلة الاستنباط يحتاج في بادئ ذي بدء إلى معرفة وجود الأدلة. المقصود من الأدلة هنا، الأدلة هي الروايات، روايات المعتبرة بحسب نظره، سواء كان من حيث اعتبار الوثاقة أو من حيث اعتبار الوثوق. المهم أن يكون هناك روايات معتبرة بنظره فيفحص عنها، وهذه مضانها هي كتب الأحاديث وكتب الروايات. وهذا المقدار لا إشكال فيه، وهو الذي انصب تقريبا الكلام عليه. عندنا قسم ثاني من الأدلة، ربما تكون هناك أدلة عقلية أو أدلة عقلائية أو سيرة أو ما شاكل ذلك. هذه أدلة عادة توجد في كتب الفقهاء، ليست في كتب الروايات، وإنما في كتب الفقهاء، في الكتب الاستدلالية للفقهاء. هناك سيذكرون إجماع على فرض حجية الإجماع، سيذكرون سيرة شرعية أو سيرة عقلائية، وربما يأتون بأوجه عقلية. هذه أيضا يفترض أنها تدخل في مضان البحث، ولابد أو ينبغي أو لابد من الرجوع إلى الكتب الفقهاء وآراء الفقهاء والتتبع في ذلك لمعرفة وجود السيرة من عدمها، وجود الإجماع من عدمه، وهكذا. القسم الثالث أن يكون هناك في كيفية الاستدلال، يعني الرواية طلعنا عليها في كتب الحديث، ولكن في كيفية الاستدلال ربما نستظهر منها شيء. في كيفية الاستدلال، في مقام الاستنباط، في تطبيق الكبرى على الصغرى مثلا في مقام الاستنباط، أو كيفية إجراء الأصل إن بل وصلت النوبة إلى إجراء الأصل، هل هناك دليل حاكم أو ليس هناك دليل حاكم. هذه أمور أيضا الشيخ الأستاذ حفظه الله قال لابد من الرجوع إلى كلمات الفقهاء المعتد بهم. نحن الذي نقوله ما أفاده تام ومتين من حيث الرجوع، ولكن هو خارج هذا القسم الثالث، خارج عن محل البحث في لزوم الفحص. لزوم الفحص عن الأدلة، سواء كانت الأدلة الروائية أو كانت الأدلة غير الروائية، هذا لزوم الفحص لابد منه عن الأدلة. وكما قسمنا الأدلة الروايات في الكتب المعدة الروايات والسير والإجماعات وما شاكل ذلك، هذه في الكتب الاستدلالية. هذان القسمان يدخلان في دائرة البحث. القسم الثالث هو ضروري للفقيه عندما يريد الاستنباط، ولكن خارج عن البحث، يعني ليس موطنه محل بحثنا. يعني إذا احتمل أن الشيخ الأنصاري أو مثل المحقق النائيني أو مثل المحقق الأصفهاني في هذه المسألة له نظر في كيفية التطبيق مثلا، أو إشكال على أصل الاستدلال بالنسبة إلى الرواية الموجودة عندنا، بحيث يمكن أن يغير مسار البحث، يمكن أن يغير جهة الاستدلال، هذا الاحتمال إذا كان في مثل هؤلاء الذين يكون كلامهم محل عناية واعتماد، هنا في مقام الاستنباط يحتاج الفقيه أن يرجع. إذا كان يحتمل ذلك يحتاج الفقيه أن يرجع إلى كلماتهم، ولكن هل هو من باب لزوم الفحص أو من طريق آخر الذي نحن نناقشه؟ هذا نقول هو لازم، ولكن ليس من باب أنه لزوم الفحص. الفحص يتم عن أصل الأدلة بقسميها، ولكن في مقام الاستنباط، في مقام التأمل في الحكم الشرعي، الفقيه قد يحتاج إلى ذلك مع وجود هذا الاحتمال. يعني طبيعة الفقيه الآن مثلا لا يستنبط فقط، يلاحظ الروايات ويستنبط وبحسب ما في ذهنه، يتابع مثلا قول صاحب الجواهر، مثلا كتاب الجواهر، مثلا كتاب المستمسك، مثلا كتب السيد الخوي فعلا في العصر الحديث، يلاحظ هذه الكتب حتى تصير المسألة منظور إليها من جميع جهاتها. ربما تكون هناك نكتة يذكرها أحد الأعلام المحققين هي غائبة عن ذهنه أو هو غافل عنها، هذا أمر ضروري. ولعله من باب المناسبة، لعله من هذا الباب أو من هذا الطريق، الفقهاء عادة يجعلون لهم مجلس فتوى ومجلس استفتاء، ومجلس الاستفتاء أيضا هو على قسمين تقريبا عندهم، يعني مجلس استفتاء استدلالي يعني في مقام الاستنباط، ومجلس استفتاء في مقام الفتوى. في مقام الاستدلال كما منقول عن السيد الخوي رحمه الله حينما أراد أن يكتب حاشية على العروة، الجمع مجموعة من طلبته وهم 10 من المجتهدين، وفي الأخير صاروا أيضا من المراجع، لأجل التحشية على العروة. هذا النوع لماذا؟ يعني التداول بين الجميع في الاستدلال وطريقة الاستدلال وكذا، يجعل الفقيه أكثر اطمئنانا بمعرفة الحكم وبالوصول إلى الحكم الشرعي، وأكثر احتياطا في مقام الاستنباط. فهذا أمر طبيعي، لكن نقول هل هو داخل في ضمن لزوم الفحص أو غير داخل؟ هذه النقطة هي التي نناقشها. هذا بالنسبة إلى ما تقدم في النقطة الأولى. بالنسبة إلى النقطة الثانية، قلنا أن الكلام في أن هذا لزوم الفحص أو وجوب الفحص ما هي نوعيته؟ هل هو إرشادي أو يعني أمر من الأوامر الإرشادية، أو هو أمر مولوي؟ وإذا كان أمرا مولويا، هل هو نفسي أو طريقي أو غيري؟ المنسوب والذي يظهر من بعض كلمات المحقق الأردبيلي قدس سره وصاحب المدارك قدس سره أنهما ذهبا إلى أن الأمر هنا أمر نفسي. وجهة الدليل يعني الذي استدل به لهما هو الإطلاق، إطلاق الأمر بالسؤال. هذا الإطلاق يقتضي النفسية، على حسب ما قرر في علم الأصول بأن إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية العينية التعيينية. هنا في المقام الآن محل الشاهد النفسية. إذن مقتضى الإطلاق هو النفسية، يعني لم يجب لوجوب غيره مثلا، أو لم يجب لكونه طريقا لغيره، وهكذا. هذا الاستدلال أورد عليه السيد الخوئي رحمه الله بأن عندنا قرينتين، قرينة خاصة داخلية وقرينة خارجية. القرينة الداخلية تهدم أصل الإطلاق، يعني تمنع من الإطلاق. القرينة الخارجية لا تمنع من الإطلاق، وإنما تمنع من حجيته. بالنسبة إلى القرينة الأولى تقدم الكلام فيها، والسيد الخوئي طبق، يعني قال ما حاصله أن الأمر بالسؤال عن شيء هو طريق إلى ذلك الشيء، يعني طريق إلى العمل بذلك الشيء. فطبيعة السؤال إنما هو لأجل كونه طريقا إلى ذلك الشيء، فلا يكون نفسيا. إذن هذه قرينة داخلية تهدم النفسية أو تهدم الإطلاق الذي استدل به على النفسية. قلنا بأن الشيخ الأستاذ حفظه الله ناقش السيد الخوي في تطبيقه على آية فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر، قال لا، فاسألوا أهل الذكر خارجة عن الموضوع، وإن كان أصل الدعوة صحيح. ما قلنا والآن نلخصه فقط للتوضيح، نقول بأن أصل السؤال، أصل الأمر بالسؤال ظاهر في الطريقية. أصل الأمر بالسؤال بغض النظر الآن عن المتعلق، أصل الأمر بالسؤال هو ظاهر في الطريقية كما يقول السيد الخوي رحمه الله. فإذا لا نفصل، نقول أنه السؤال هنا ليس عن الطريق. إذا كان السؤال، الشيخ الأستاذ يقول إذا كان السؤال عن الطريق فهو طريقي، الأمر به طريقي. أما إذا لم يكن السؤال عن الطريق فلا. وفي الآية فاسألوا أهل الذكر لم يكن السؤال عن الطريق، فلهذا لا يكون طريقيا. نحن نقول أصل السؤال، ظاهر السؤال، يعني ظاهر الأمر بالسؤال بغض النظر عن متعلقه هو الطريقة وغيره، ظاهره هو الطريقية. بعبارة أخرى أنه عندما يقال اسأل لا يراد أن يكون للسؤال موضوعية، بحيث له موضوعية خاصة، نفس السؤال له موضوعية. أو بعبارة ثالثة أن تكون هناك مصلحة في نفس السؤال، بحسب الظاهر أن السؤال لأجل شيء، إما أن يكون لأجل العمل السؤال فيكون طريقي للعمل، أو يكون لأجل العلم أيضا فيكون طريق لتحصيل العلم. فالنقطة التي أفادها الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه إذا كان السؤال عن الطريق فهذا طريقي ليس نفسيا، أما إذا لم يكن عن الطريق فلا نقول أنه ليس طريق، نقول ليس نفسيا بل هو طريقي. لا، نقول نحن أيضا نفس السؤال، نفس الأمر بالسؤال هو طريق، سواء كان طريق للعلم أو كان طريق للعمل، على كلا التقديرين يعتبر هو طريق. فعليه الإشكالات التي أوردها حول الآية لا تأتي. هب أنه الآية هنا ناظرة إلى قضية أصول الدين والسؤال عن الرسالة وصفات النبي صلى الله عليه وآله، فالخطاب إلى أهل الكتاب، إلى المسلمين يسألوا أهل الكتاب، فسألوا أهل الذكر إن أريد ذلك. نعم، لماذا يسألون؟ يسألون للمعرفة، يعني معرفة أن هذا هو النبي، أن هذا هو المبعوث، أن هذا هو المنتظر الذين ينتظره الناس. فالسؤال صار طريقي، ولكن طريق للمعرفة. وتارة يكون السؤال للعمل وليس للمعرفة. على كلا التقديرين نقول بأن الأمر بالسؤال أمر طريقي وليس نفسيا، فلا يفرق أن تقول هنا للمعرفة وللعلم وليس للعمل، نقول لا فرق بين ذلك في الجانبين. ثم طبعا الشيخ الأستاذ حفظه الله قال بأن يعني الأصل الفكرة أصل الكبرى سلم بها، ولكن ناقش في فسأل أهل الذكر، فطبق أنه عندنا رواية أخرى يعني يمكن أن يستدل بها بإطلاق السؤال، ويأتي عليها فيما بعد الإشكال. يعني لا نأتي بالآية، يعني نستدل بإطلاق آية فاسألوا أهل الذكر ثم نورد عليه الإشكال، لأنه يرد الجواب. يقول له عندنا رواية فيها إطلاق السؤال، والسؤال أيضا للعمل فيكون طريقيا. حاصل هذه الرواية هي أنه إذا اشترك اثنان في صيد، محرمان اشترك في صيد، صادا صيدا، الآن الكفارة هل تكون على كل واحد منهما كفارة، أو تكون الكفارة عليهما معا، يعني كفارة واحدة وتكون عليهما معا، أو كل واحد عليه أن يخرج كفارة على حدة؟ في ذيل الرواية الراوي يقول أنه سئلت عن هذا ولم أكن أعلم، فعبر الإمام عليه السلام بهذا التعبير أنه إذا لم تكن إذا لم تعلم فاسأل. فهنا السؤال لماذا؟ الشيخ الأستاذ يقول السؤال لأجل العمل، هنا السؤال لأجل العمل. فهذا السؤال فيه قرينة داخلية بأنه طريقيون، فإذا السؤال لمعرفة الحكم ليس لأجل المعرفة فقط، وإنما هو لأجل العمل. هذه الرواية التي استدل بها. طبعا هذه الرواية في النتيجة هو كما قال أنه يسأل لأجل العمل، لكن لما ندقق في الرواية نلاحظ أن الراوي ليس هو صاحب المسألة، يعني هو سئل ولم يعرف، ثم هو سأل الإمام. سأل الإمام لماذا؟ لأجل التعلم، لأجل معرفة الحكم، لا لأجل العمل. العمل بالنسبة لغيره، هو سئل، مر عليه مثلا واحد من الحجاج وسأل هذه المسألة لا يعرفها، انتهى، لم يعرف المسألة. الآن هو لما التقى بالإمام عليه السلام يريد أن يعرف هذا الحكم، فهو سأل لأجل أن يعرف الحكم، لأجل التعلم. فإذا كان اقتصرنا في معرفة أنه واجب طريقي أو أنه واجب نفسي على حسب المتعلق، فهنا واضح أن السائل يسأل لأجل معرفة الحكم الشرعي. لو اضطر فيما بعد سيعمل، لو سئل فيما بعد هو سيكون عارفا بالحكم، لكن هو سؤاله لأجل المعرفة. وذيل الرواية يكشف عن ذلك. للأسف أنه أنا جهزت الرواية لكن الآن في الجهاز اللي الآن نتكلم فيه. المهم ذيل الرواية فيها التعلم، أو لتعلموا إذا كذا أصبتم كذا، أو فاسألوا لتعلموا، عبارة بهذا المضمون لتعلموا. إذن هذه الرواية على حسب الإشكالات التي أوردها الشيخ الأستاذ حفظه الله أيضا نخرجها، المفروض أن لا نستشهد بها. ولكن على ما قلنا من أن أصل الأمر بالسؤال طريقي، بغض النظر هو طريق للمعرفة أو هو طريق إلى العلم، وإن كان طريق للمعرفة فيما بعد لأجل العمل، طريق للمعرفة أو طريق للعمل، وطريق المعرفة في النتيجة للعمل، المهم أصل الأمر بالسؤال نستطيع أن نقول هو طريقي. هذا ما يرتبط بالقرينة الداخلية. القرينة الخارجية التي استشهد بها السيد الخوئي رحمه الله، القرينة الخارجية يقول عندنا روايتان، وهاتان الروايتان قرينتان على أن الأمر بالسؤال هو للعمل، يعني طريق وليس للتعلم. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الله يوم القيامة للعبد: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن كان جاهلا قال له: أفلا علمت حتى تعمل؟ فهنا أفلا علمت حتى تعمل، أو تعلمت حتى تعمل، المهم أفلا علمت حتى تعمل. فإذا العلم هنا ليس نفسيا، لزوم العلم، وجوب العلم ليس نفسيا، وجوب العلم هنا لأجل العمل. فهذه قرينة خارجية تدل على أن الأمر بالسؤال، سواء كان في الآية أو كان في الرواية، الأمر بالسؤال لأجل العلم، لأجل العمل، وليس لأجل العلم في حد نفسه، حتى نقول بأن وجوب التعلم نفسي. هذه الرواية الأولى وهي معتبرة طبعا. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه؟ ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال. فهنا الظاهر من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام لامهم، أخذهم على ترك التيمم، ليس فقط ليس على ترك السؤال. هم مشوا على حسب الحكم الأول، لأن المجنب عليه أن يغسل، أن يغتسل، فلما غسلوا مات بسبب هذا المرض. الإمام يقول: ألا سألوا؟ ألا سألوا لأجل السؤال، لأجل معرفة الحكم، لأجل لزوم التعلم فقط؟ يقول: لا، ألا يمموه؟ فإذا ألا سألوا حتى يعملوا بمقتضى الجواب الشرعي. فهنا هذا واضح أن لوم الإمام عليه السلام مؤاخذته لهم عليه السلام هو من جهة أنهم تركوا التيمم، فاستوجب ذلك أنهم قتلوا، لم يقوموا بما ينبغي فعله. إذن هذه قرينة ثانية خارجية تدل على أن وجوب التعلم ليس نفسيا، وإنما وجوب التعلم للعمل. فنتيجة الكلام أنما استدل به، لا نقول أفاده الأردبيلي، ما استدل به لمقالة المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك من أن وجوب التعلم وجوب نفسي بمقتضى الإطلاق، نقول بحسب القرينة الداخلية نمنع من انعقاد الإطلاق أساسا، فلا إطلاق في البين، وبحسب القرينتين الخارجيتين نمنع من حجية الإطلاق على فرض ثبوته. لو فرض وجود الإطلاق فهو لا حجية فيه بمقتضى هاتين القرينتين. هذا بالنسبة إلى الدليل هم الأول، الدليل النفسي. ثم في الأخير السيد الخوي رحمه الله أورد أيضا إشكال على القول بالنفسية، حاصل هذا الإشكال. يقول أساسا هذا الوجوب، وجوب التعلم لوجود منجز على الحكم الشرعي الواقعي. الحكم الشرعي الواقعي يتنجز إما بالاحتمال قبل الفحص أو للعلم الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية، فتنجز الحكم الشرعي الواقعي. لما تنجز الحكم الشرعي الواقعي أمرنا بالتعلم. ماذا أمرنا بالتعلم؟ حتى هذا الأمر المنجز نبرئ ذمتنا فيه. الآن إذا أمرنا بالتعلم بعد تنجز الحكم الواقعي، هنا نسأل: لو خالف المكلف ولم يتعلم الحكم الشرعي وصادف الواقع، يعني خالف الواقع، يعني لم يتعلم الحكم الشرعي وتبين أنه واجب عليه وتركه، أو تبين في الواقع حرام وارتكبه فخالف الحكم الشرعي الواقعي، هنا هل إذا كان نفسيا مقتضى أن مخالفته توجب العقوبة، مخالفة الأمر النفسي توجب العقوبة، فوجوب أو لزوم العقوبة، استحقاق العقوبة هنا، هل هي لأجل مخالفة الأمر بالتعلم النفسي دون الواقع؟ هذا احتمال. أو هناك عقوبتان عليه، يستحق عقوبتين: عقوبة على مخالفة الحكم الواقعي، وعقوبة على مخالفة الأمر النفسي، أو العقوبة فقط على مخالفة الأمر الواقعي. احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول وهو أن تكون العقوبة على مخالفة الأمر النفسي بالتعلم وليست على مخالفة الواقع، يعني عندنا عقوبة واحدة وهذه على مخالفة الأمر النفسي بالتعلم وليست على مخالفة الواقع، هذا ضروري البطلان ومخالف لأصل تنجيز الحكم الواقعي. إنما أمرنا بالتعلم لأن الحكم الواقعي منجز سواء بالاحتمال قبل الفحص أو العلم الإجمالي، فكيف يستحق العقوبة؟ فكيف لا يستحق العقوبة عليه ويستحق العقوبة على ترك التعلم؟ هذا لا يمكن المصير إليه. الاحتمال الثاني أن يستحق عقوبتين: عقوبة على التعلم، على ترك التعلم، وعقوبة على ترك الواقع، وهذا أيضا بعيد ولا يقولان به. فيتعين الثالث وهو أنه يستحق العقوبة على ترك الواقع فقط، لا على ترك التعلم وإنما على ترك الواقع. استحقاق العقوبة على ترك الواقع شاهد على أن الأمر بالسؤال أو بالتعلم أو وجوب التعلم أمر طريقي، والوجوب فيه وجوب طريقي وليس وجوبا نفسيا. هذا ما يرتبط بالاستدلال على القول بالنفسية والإشكال الوارد عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.